السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والقائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا الأسبوعي في برنامج للبيوت أسرار. قدر الله عز وجل لنا اللقاء في هذه الليلة لنستكمل بقية الموضوع السابق، وهو مهارات التواصل مع الآخرين. احنا قلنا يا أحبتي، الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده منعزلا عن الناس، وطالما أنا مش هعيش منعزل عن الناس فلا بد أن يكون لي تعارف ولا بد أن يكون لي تواصل مع الناس. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا، فلا بد أن يكون هناك تعارف وتآلف بينك وبين الناس. من لا يحسن مهارات التواصل يدخل في متاهات وتصدع وخلافات ومشكلات بينه وبين زوجته. ودايما بنقول في العلاقة الأسرية أو العلاقة الزوج والزوجة ليست مبنية على الزوجية ولكنها مبنية على الأسرية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني علاقتي ليست بزوجتي فقط، ولكن علاقتي بزوجتي وحماتي وحمايا وإخواتها وأخواتها والأس وعمتها وخالتها وأولادهم، هذا تقارب. وكذلك علاقة زوجتي إنما هي بي وبأمي وأبي رحمه الله وموتى المسلمين، وبأخواتي وإخواني وأولادهم وعماتي وخالاتي والأسرة. ليه؟ ليتحقق ما قاله الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النسب لا يرفع أحدا، تفخر بالأحساب والأنساب لا يرفع أحدا، ولكن الله ختم الآية بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإحنا بنتكلم في قضية التواصل أو مهارات التواصل مع الآخرين، عاوزين نقول إن الإنسان بيعيش مع غيره في علاقات وفي صلات. هذه العلاقات والصلات بتاخذ صور مختلفة وأشكال متعددة. الإنسان بيؤثر في الآخرين ويتأثر بالآخرين. هذه العلاقات من أهمها العلاقة التي بين الزوج والزوج. فأي علاقة بين زوجين تجمعهما أهداف وتحكمهما قواعد، وفي داخل هذه القواعد يتخاطبون ويتبادلون المشاعر والأحاسيس، فهنا يبقى الناس دي ناجحة في التواصل. ناجحة في التواصل يعني أعني الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. التواصل بين الزوجين يا أحبة هي عملية نقل مشاعر وأحاسيس كل طرف إلى الطرف الآخر. احنا عايزين نحقق السعادة. أنا بقول لا يكفي أنت تقول أنا عاوز أتجوز، ما المسلم بيتزوج والكافر يتزوج والبر يتزوج والفاجر يتزوج والحيوانات بتتزوج ويحصل فيه تناسل وتكاثر. لا، ما هدفك من الزواج؟ سعادة، طمأنينة، سكن، راحة. مش فجأة هي أحمد اتجوز، ها فلان اتجوزت، وبعدين مشكلات وخلافات وتصدع أسري وانشقاق ووجع قلب وخلافات ليل نهار ومتاعب ومشاكل. لا، احنا عايزين نحقق الهدف من الزواج ومن التواصل بين الزوجين. فنقول التواصل بين الزوجين هو فن لبناء العلاقات القوية بينهم، وقدرة كل واحد من الزوجين كل منهما على إقناع الطرف الآخر والتأثير فيه لتوجيهه للنافع المفيد. أنا أؤثر في امرأتي زوجتي وهي تؤثر في بما فيه مصلحة للأسرة جميعها. ومن ذلك نجد أن عمليات التواصل بين الزوجين ليست فقط كلها ألفاظ. مش عشان أتواصل أنا بحبك وأنت بتحبيني ونقول كلام، هو ده جزء من التواصل. ولكن التواصل بين الزوج والزوجة مبني على أمور كثيرة جدا. ومنها لما أحب أنقل مشاعري وعندي أحاسيس وعندي سلوكيات وعندي حركات أو أخلاق في قصة نقل هذه المشاعر التي بداخلي، مش هتبقى عن طريق اللسان فقط إن أنا أتكلم فقط، ولكن ممكن أستخدم في التواصل مع الطرف الآخر زوجي أو زوجة تعبيرات الجسم، نبرات الصوت أو نحو ذلك. يعني إذا التواصل بين الزوجين ليس فقط ألفاظا أتكلم بها، إنما ممكن أعبر لزوجتي عما بداخلي بصوتي، استخدام طبقات الصوت. إن تكون فرحان لها طبقة، إن تكون حزين لها طبقة أخرى، إن أنا متأثر وفي شيء من البكاء يبقى طبقة ثالثة. كذلك الحل في التعامل بين الزوج والزوجة مع هذا استخدام طبقات الصوت، استخدام لغة الجسد كما يسمونها، وهي تعبيرات الوجه. انت الانسان يبقى متفاجئ، انت الانسان يكون حزين، انت يكون انسان فرحان، فكل ده عن طريق تعبير الوجه. فانا عاوز اقول ليس التواصل بين الزوج والزوجه مبني على الالفاظ فقط، انما يبنى كذلك على استخدام طبقات الصوت وعلى لغه الجسد، سواء كان الوجه او اليدين او القدمين او غير ذلك من هذه الامور المستخدمه. ترجع اهميه التواصل بين الزوجين الى انه عندما لا يستطيع الزوج ان يفهم زوجته والزوجة لا تفهم زوجها، النتيجة من وراء ذلك ان احنا بنفقد قنوات التواصل بيننا احنا الاثنين، ويثمر عن ذلك حياة تعيسة، ويثمر عن ذلك حياة فيها انشقاق، ويثمر عن ذلك حياة فيها خلل، ويثمر عن ذلك حياة فيها تصدع. فكثيرا ما نسمع عن أسر يعني قد تصدعت وانشقت وهي ما زالت في السنوات الأولى من الزواج، وكان السبب الرئيس في ذلك ان الزوج ليس له مهارات تواصل مع الزوجة، والمرأة ما عندهاش تواصل مهارات التواصل مع الزوج، وبذلك تحدث الخلافات والمشكلات اللي دائرة في البيوت ليل نهار. التواصل بين الزوجين كما انه بذل الجهد لمعالجة المشكلات بينهما، فالتواصل ايضا هو العلاج الفعال والبناء لعدم الرضا بين الزوجين. اثبتت الدراسات وانقل الكلام ان الازواج غير السعداء يرون أن من أهم العوامل التي أدت إلى تحطيم العلاقة بينهما وجود مشكلة في التواصل بينهما. يعني ممكن أسأل الزوج أنت إيه المشكلة عندك؟ قول لي سبحان الله بدخل البيت بتقفل منها، هي نفس الكلام تقول لي أنا ببقى نفسي أتكلم معاه كاتم على نفسي، مش واخد حريتي في الكلام، مش عارفة أعبر عما بداخلي. يعني الاثنين فاقدين مهارات التواصل بينهم وبين بعض. وأنا قلت لك الكلام ده كثيرا، المرأة مش عاوزة منك ودنك فقط، عاوزة أذنك وعاوزة جيبك وعاوزة عينك وعاوزة قلبك وعاوزة مشاعرك، وعاوزك تحس بيها إن كانت حزينة وتحس بيها إذا كانت فرحانة، ومع كده تتفاعل مع مشاعرها، تتفاعل مع مشاعرها. وقلت لك يا بنتي الكلام ده قبل ذلك، إن الزوج محتاج منك إلى الاحترام وإلى التقدير وإلى التوقير وإلى الثقة وإلى قبوله كما هو بحسناته وسيئاته، وما تيجي تغيري مش بالتغيير المباشر وافعل كذا ولا تفعل كذا، إنما يكون الأمر على سبيل أو بطريقة غير مباشرة. فغالبا الرجل الشرقي غالبا إلا ما رحم ربي لا يقبل النصيحة بالطريقة المباشرة، ولكن محتاج نوع من التحايل بالتودد والتزين والتلطف والخدمة والكلام الحسن واللباقة واللبس الحسن والبرفانات والعطور وتسريحة الشعر والكلام الجميل ده. طيب مهارات التواصل بين الزوجين، انا عايز اقول هل هي موهبه فطريه ولا مكتسبه؟ يعني ممكن نتعلمها ولا لا؟ عندنا جزء منها موهبه فطريه، تلتها واحد هو كده بيضحك طبعه كده، دايما ابتسامه على وشه، حتى تشوف طفل صغير تيجي تشيله يضحك، تقعده يضحك، ترصه يضحك، هو طبع الولد كده او على الفطره كده، يعني موهبه فطريه. يبقى الجزء الأكبر في مهارات التواصل بين الآخرين أو بين الزوجين أو هذه المهارات، هل هي موهبة فطرية ولا مكتسبة؟ الغالب أنها مكتسبة، تأتي بالتعلم والمران. يبقى في جزء منها موهبة فطرية والجزء الأكبر مكتسبة، تكتسب هذه المهارات. ولذلك اكتساب هذه المهارات لن يأتي إلا بالتدريب وتبادل الخبرات. ودايما بقول عشان ننجح في حياتنا الأسرية نعرف أن الحياة الأسرية تحتاج إلى التثقيف الذاتي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني محتاجين عشان أثقف في حياتي الأسرية أعمل حاجة من أربعة. الأمر الأول قراءة الكتب. الأمر الثاني حضور الدورات الأسرية. الأمر الثالث الحديث مع أهل الاختصاص لسماع الاستشارة. الأمر الرابع متابعة الحلقات الفضائية على اليوتيوب، ونسمع ونطبق ما نسمع تطبيقا عمليا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت، ومن الاستقامة العمل، اشتغل. قل آمنت بالله، ها، ثم استقم. آمنت بالله هذا قول بلسانك، ثم استقم العمل. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يبقى نقول يا أحبة، هل المهارات التواصل دي فطرية، موهبة فطرية يعني، ولا مكتسبة؟ الجزء الأكبر أنها مكتسبة، تنقل للإنسان بالخبرة. أنت ما كنتش بتعرف تستخدم الكيبورد عشان تكتب عليه، وقت ما شاء الله عليك بتكتب وبتكلم الآخرين، وممكن يبقى التليفون على ودنك وانت شغال. واعرف بعض اخواني من اللي بيصفوا ويجمعوا الكتب، يبقى التليفون شغال على ودانه وبيتكلم مع صاحب المكتبه او المطبعه وقاعد شغال ولا يخطر في حرف واحد. سبحان الله، صارت مكتسبه، لم يكن عنده هذه الخبره، اكتسبها من الاخرين. منين؟ سال اهل التخصص، كيف اتعلم، كيف اكتب، قال له ابدا كذا واعمل كذا، وخلاص على بركه الله. فلذلك بنقول عشان نكتسب هذه المهارات، لا مهارات التواصل مع الناس أجمعين، خاصة مع الزوج والزوجة، يعني ده مع ده، نحن محتاجين وبقوة نقرأ في الثقافة الأسرية، نقرأ في مهارات التواصل مع الناس. كيف أتواصل مع الآخرين؟ المفاتيح التي أصل بها إلى قلوب الناس، لأن الإنسان ممكن كلمة تقال تقيم معركة بين أسرتين. كلمة واحدة قد يكون الإنسان طيب جدا بس لا يحسن أن ينتقي الكلمات. والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. أتعامل مع كل الناس بهذه الطريقة، أنا أختار وأنتقي الكلمات كما أنتقي أطيب الثمر. فكذلك الحال، يبقى لابد أن أنا أكتسب هذه المهارات، مهارات التواصل، عن طريق القراءة والثقافة، عن طريق سماع اللقاءات، عن طريق حضور الدورات، عن طريق سؤال أهل الاختصاص. طيب عشان يبقى في تواصل فعال بيني وبين زوجتي، لابد من استعمال وتوظيف حواس الزوجين. زي ايه؟ مثل الاستفادة من حاسة السمع في الإنصات. لابد يكون عندي إنصات جيد عشان يبقى في تواصل فعال بيني وبين زوجتي، لابد من الانصات الجيد لها. هي بتكلمني، انا سايب الموبايل وقاعد بسمع ومنصت باذني. وكذلك الحال ما بلعبش في الريموت بتاع التلفزيون، ولا قاعد اقلب في القنوات، ولا بشقلب العيال، ولا انا معاك. الكلام ده مما يثير غضب الزوجه. انما اعمل ايه؟ سيب القلم من ايدك، وسيب الموبايل والتاب اللي في ايدك، وابدأ ان انا انتبه للزوجة وهي تتكلم، واتحاور معها او هي تتكلم وانا منتهى الاصغاء لها، تتكلم وانا منتهى الاصغاء لها. يبقى ده استخدام ايه؟ الاذن. يبقى عشان اتوفر عندي التواصل الجيد بيني وبين زوجتي، لابد من استعمال وتوظيف حواس الزوجين، مثل الاستفادة من حاسة السمع في الإنصات الجاي، وكذلك حاسة البصر في التعبير عن اهتمام كل منهما بالطرف الآخر عن طريق النظر إليه أثناء الحديث. يعني استخدم حاسة النظر وزوجتك بتتكلم، مش بتكلمني وأنا قاعد عامل كده وقاعد متململ وقاعد أطرقع في صابعي وهز في رجلي. كل هذه الإشارات أو الحركات بتدل على إنك الكلام لا يعجبك، او علامه تقول لها خلص الكلام اللي سمعته بقالي سنين، او تقول لها انا ما عنديش وقت اسمعك. فمتى تسمعها؟ يعني ما كانش عندك وقت الوقت تسمع زوجتك، هتسمعها امتى؟ طيب كذلك عشان يكون في تواصل فعال بيني وبين الزوجه، لابد من ضروره وجود رغبه حقيقيه وصادقه في التواصل لدى كل من الزوجين. انت لك رغبه صادقه فعلا ان تتواصل معها؟ اه طيب كويس جدا، ده ممتاز. والرغبه القويه الصادقه دي سبب من اسباب التغيير. ذكرنا في اللقاء الماضي قصه الرجل الذي قتل 100 نفس. بعدما قتل 100 سال عن اعلم اهل الارض، يعني قتل 99 الاول وسال عن اعلم اهل الارض ثاني، بعدما قتل 100 سال المره الثانيه عن اعلم اهل الارض فدلوه على عالم. هل من تاب؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبه، انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانطلق. يعني الرجل ده كان عنده رغبه ملحه حقيقيه في ان يتغير، وقد تغير. فكذلك عشان يكون في تواصل جيد بينك وبين زوجتك فلا بد ان يكون عندك مهارة، لابد أن يكون عندك رغبة حقيقية وصادقة في التواصل بينك وبين زوجتك. طيب كذلك حسن النية والمقصد بين الزوجين. أنت عاوز تتواصل معها ليه؟ عشان عندها أرض وفلوس؟ ولا عندها شقة عاوزة تكتبها ليك؟ ولا محتاج فلوس تعمل مشروع محدش عايز يمولك؟ ولا الدنيا فيها إيه؟ لابد أن يكون لك نية صادقة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى لابد أن يكون لك نية صادقة في التواصل مع زوجتك. وانت نفس الكلام، انت نيتك في التواصل بينك وبين الزوج عادة تواصل فعال. طب إيه اللي ورا ده؟ عشان تطلبي طلبات على الدوام؟ ولا من اجل امور ماليه؟ ولا انت محتاجه ايه؟ الامر عندك ايه؟ حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا متزوجه يعني بقالي اكتر يعني 5 سنين وكام شهر. فزوجي من يعني من
بعد جوازنا. لا انا مش سامع حضرتك قوي.
بقول لحضرتك انا متزوجه من حوالي 5 سنوات.
نعم.
فزوجي يعني من بعد جوازنا بحوالي 5 شهور وكده لاحظت ان هو ممكن يعني يتكلم مع يعني بنات ونساء كده في التليفون، وبعد كده بقى سيئ والكلام ده.
طيب.
فانا حاولت معاه كتير، انا مش عارفه اعمل ايه يعني بصراحه معاه، وهو مش مستجيب للصلاه قوي، بالرغم ان انا كنت كان اول شرط ليا يعني هو يتعامل. لو ما كنتش مستجيب للصلاه وما استجبتش للصلاه ما ينفعش، انا مش هقدر اعيش معاه. وصريحة معاه وهو ما كانش واضح. قال
لي انت سالته عنه؟
نعم.
سالته عنه ولا لا؟
ده بقول لحضرتك هو ابن عمي.
ابن ايه؟
ابن عمي.
ابن عمك في نفس المكان؟
لا في بلد ثاني، محافظه ثانيه بعيده.
سالته عنه ولا لا؟
احنا عارفينه بس لا ما سالناش، على ان هو ابن عمي وبيسترونا وكده، فيعني يعني عارفين ان هو بيشتكى يعني.
ماشي الحال، ماشي الحال. حاضر سأجيبك يا أختي. حاضر.
ماشي يا
شيخ. حاضر. ربنا يبارك
فيك. طب سؤال تاني الله يكرمك.
نعم.
سؤال تاني كمان الله يكرمك.
سالي اتفضلي.
هو عايز يعني أنا المفروض إن أنا بخدم أمه وكده، وهو فرض عليا حاجة زي كده.
هو إيه؟
فرض عليا إن أنا أخدم أمه يعني وكده.
فرض عليك تخدمي أمه؟
وأنا بعمل كده فعلا، بس هي مرات بتأذيني فأنا بقعد إيه أبعد عنها كام يوم وأرجع تاني. هو بيزعل كده، ولدرجه ان انا من جوايا حاسه ان انا كده لو حسيت ان انا مقصره وكده، فانا خايفه ان انا كده هبقى مش راضياه يعني او كده، فده يبقى اسم عليا.
حاضر.
فانا مش عارفه اتعامل ازاي، ونفسيا ببقى تعبانه من حاجه زي كده.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم اخي محمد. اخي محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
محمد مهدي.
اتفضل يا اخي محمد.
يا مرحبا. الله يخليك يا باشا، انا كل من ولي الصلاة. ايوه يا شيخ معاك.
اتفضل مع حضرتك.
ايوه يا شيخ.
انا سامع حضرتك، استاذنك وطي التلفزيون واتكلم عن طريق التليفون، بارك الله تعالى فيك.
ماشي يا فندم.
اتفضل.
ماشي. انا كل ما جاني للصلاه يحصل لي اي حاجه تخليني ان انا ما اصليش.
يعني ايه؟ اضرب لي مثال كده.
ايه
اضرب لي مثال.
اللي هي مثلا صلاه الفجر والعشاء، لكن كل الاوقات بصليها الا الفجر والعشاء.
انت بتنام الساعه كام؟
بنام حوالي الساعه 12.
12. طيب حاضر. انت يعني انت مقطع في الصلاه بس يعني تقصد؟ انت متزوج؟
متزوج.
ولك اولاد؟
لسه جاي لي حفيد قريب، ادي الاسبوع.
الله يتم عليك النعمه واسال الله ان يبارك لك. وشغال في وظيفه وشغال الحمد لله.
اللهم امين يا رب.
انت شغال الحمد لله؟
شغال والحمد لله تمام.
طيب كويس جدا، يعني لك زوجه وعندك اولاد وشغال، وربنا عز وجل ما منع عنك الرزق ذات يوم. طب ليه بتمنع صلاتك؟ يعني طالما ان ربنا انعم عليك بالنعم دي وزياده شويه كمان، وبيكلمني في التليفون وشايفني بعينيك وسامعني باذنك وبتتكلم بلسانك، وكل هذه النعم التي انت فيها انعم الله عز وجل بها عليك، ليه ما تشكرش نعمه ربنا على ما اعطاك؟ قول لي يا محمد. السلام عليكم. اخي محمود.
ايوه السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟
مرحبا اخي محمود، ربنا يحبك ويرضى عنك.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك
يا واياكم يا حبيب قلبي.
لو سمحت يا شيخنا، انا متزوج بقالي اكثر من 18 سنه.
جميل.
وعندي من الاولاد ثلاثه.
اللهم بارك.
بنتين وولد.
نعم.
البنت الكبرى في الثانويه والولد في الاعدادي.
اللهم بارك.
الصغرى في سنه رابعه ابتدائي.
نعم.
بس زوجتي من الحالات اللي حضرتك بقى لك اربع حلقات بتحكي عنها.
يعني
اللي في دماغها في دماغها، وشكاكه لدرجه لا تتخيلها.
شكاكه؟
شكاكه، يمكن بتغير عليا من والدتي نفسها.
تمام.
الله يرحمها.
الله يرحمه رحمه واسعه.
فانا كنت بتحمل ده كله عشان خاطر والدتي ما يزعلوش. ان هم ينصدموا مثلا في امر مفاجئ يكون ليهم، ان انا مثلا اطلقها ولا الكلام ده كله. تحملت لحد ما والدي ووالدته توفاهم الله.
نعم.
فانا حاسس ان انا مش قادر اكمل معاها، ومش متخيل ان انا هنهي عمري معاها حد، يعني يكون نهايه عمري مع الست دي. فانا مش عارف اعمل ايه.
الموضوع بس خاص ان هي عندها الغيره المذمومه ولا في حاجه ثانيه؟
لا، ده غيره وشكوك في كل حاجه. شكوك، وهي بتقول لي انا بشك في نفسي.
طيب.
وهي هي مصليه الحمد لله وقارئه للقران وكل حاجه.
طيب.
ما شاء الله يعني. بس تبقى بتصلي وترجع تقوم من على الصلاه، سكات الصلاه تيجي تناقشني في حاجه انا ممكن ما اكونش عملتها، وممكن هي متخيلاها.
الكلام ده من اول الزواج ولا الكلام ده طارئ عليها؟
لا، من اول الزواج. من اول الزواج، بس انا حاولت اعالج كتير.
انت حضرتك طبيعه عملك ايه؟
انا طبيعه عملي دايما مشغول لحد وقت متاخر من الليل.
طيب، في عملك في نساء كتير؟
في ايه؟
نساء.
لا 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 لا،
ولا تعامل ولا اختلاط كبير مع النساء؟
لا لا لا، هي بطلت حته النساء ديت، وانا كنت بشغل نساء الاول في المحل وبطلتها من زمان.
تمام.
وعلى على فين برضه ان انا ما اعملش مشاكل.
تمام.
هي كل مشكلتها بقى يعني ان انا قريب من اهلي، بحب اهلي، بشوف اهلي، بروح ازورهم، كل ده هو ده اللي بيضايقها، وده عقده حياتها.
وانت علاقتك باهلها ايه؟
علاقتي باهلها طبيعيه، يعني يجي يزورونا اهلا وسهلا، بس
ما فيش تودي قوي.
لا يعني ما فيش خلافات بينه وبينه.
لا بس، وما فيش زيارات قوي ولا تواصل بينك وبينهم، انما القصه بس ايه في الاعياد والمواسم والكلام الطبيعي ده.
هم بيجي يزورونا لان انا قاعد في بلدهم، انا قاعد في المكان، انا اصلا من الشرقيه وقاعد في اسماعيليه وهي من اسماعيليه.
تمام.
واهلها في اسماعيليه، فهم بالتالي بيجي يقول لنا كل اسبوع.
جميل. حاضر يا حاضر.
انا عشان انا بعيد عن اهلي فبضطر ان انا اروح لهم.
لا انا مش عايزك تضطر تروح.
لا مش مضطر ولا حاجه. لا ده انا بروح بكل حب.
طيب جزاك الله خير.
هو ده اللي بيزعلها بقى، يعني بتحس ان انا يعني بحب اهلي احسن منها، وبحب لدرجه انها في مره قالت لي انا بحس انك بتحب امك اكتر مني. قلت لها انا بحب امك اكتر من نفسي، مش احب امك اكتر مني، امك اكتر مني ازاي يعني؟
خلي بالك يا اخي محمد، المراه اذا احبت اشتدت غيرتها، لما تحب قوي بتغار قوي.
ايوه شيخ عبد الرحمن،
بس الغيره لما تخرج
غيره تخرب البيوت،
لما تخرج البيوت الغيره من الغيره المحموده الى المذمومه، ده مشاكل كبيره جدا.
ربنا يبارك فيك. عصر. يعني انا يعني لو الحلقه مش هتكمل ان انا ان حضرتك ترد على سؤالي يا ريت اخد رقم حضرتك.
خده بالكنترول على راسي. حاضر.
ربنا يبارك فيك يا
عم. ربنا يعزك ويحبك ويرضى عنك. الله يكرمك. في امان.
السلام عليكم.
امسى اطلعوا كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى قلنا يا جماعة شروط التواصل الفعال بين الزوجين: استعمال وتوظيف جميع الحواس. قلنا حاسة السمع وحاسة البصر، التركيز مع الزوجة بتتكلم، لابد يكون عندي ضرورة وضرورة وجود رغبة ملحة حقيقية بداخلي ان انا فعلا عاوز اتواصل مع الطرف الاخر، ليس لهدف الا لاني احبه وعايز انقل المشاعر اللي عندي اليه، وكذلك العكس. كذلك عشان يكون في مهارات تواصل فعال بيني وبين زوجي، حسن النية والمقصد بين الزوجين. انت نيتك في التعامل مع زوجتك ليه؟ لمصلحة ما فقط، ولا عاوز تعيش معاك كيان؟ انت عاجبك انها كأنثى امرأة منظمة في حياتها، متقربة من الله عز وجل في الطاعات، بتحب اهلك في تواصل بينك وبينها، تربي الاولاد تربية صالحة، تعينك على طاعة الله. انت عايز التواصل من اجل ده ولا من اجل امر معين؟ عاوز تستفيد منها جسمانية، تستفيد منها ماليا، تستفيد منها لأي هدف، وكذلك العكس. انت يا بنت عاوز تتجوزي ليه؟ انت عايز تتواصل مع زوجك تواصل فعال. اسالي نيتك، اسالي نفسك النيه عندك ايه عشان تعيشي حياه فيها سكن ورحمه وموده والفه وتواصل ولغه حوار وفضفضه وتعيشوا حياه سعيده على منهج النبوه، على منهاج النبوه، ولا انت عاوزه ايه؟ لابد من حسن النيه والمقصد بين الزوجين. كذلك الوصول الى المعرفه والمحبه من خلال تحديد المقصد من التواصل بينهم. الوصول إلى المعرفة والمحبة من خلال تحديد المقصد من التواصل بينهما. لو أنت إيه الهدف من وراء تواصلك؟ هل هو تواصل لله على أنها زوجة وتعامله على أنها زوجتك وحبيبتك ومعشوقتك وكل حاجة حلوة في حياتك، وكذلك العكس أنت بتتعاملي مع الزوج على أنه أبوك وأمك وأخوك وأختك وكل حاجة في حياتك، ولا الهدف عندك إيه؟ ولا إنما الأمر إيه من التواصل؟ لأن ما رأيت في الحياة الأسرية والمشكلات أن كثير من الأزواج والزوجات العلاقة بينهما إما علاقة جسدية وإما علاقة مالية وفقط، وهنا تنتهي العلاقة ما بينهما، ولذلك مشاكل لا حصر له. يبقى الأمر مؤقت من أجل لذة معينة أو شهوة وتنتهي القصة ويرجع كل واحد لحاله، أو الأمر الآخر من أجل الحصول على منفعة من الطرف الآخر. ولذلك لا، عايزين يبقى في تواصل فعال بيننا وبين الزوجات وبيننا وبين الزوجات والأزواج، ولن يكون ذلك إلا بالنية الصالحة والمقصد الحسن والوصول إلى المعرفة والمحبة وضرورة رغبة ملحة بالداخل واستعمال وتفضيل جميع الحواس، حاسة السمع والبصر وكذلك التركيز مع الزوجة أثناء الكلام والإحساس بمشاعرها، وكذلك العكس من الزوجة بالنسبة للزوج. احنا عاوزين نقول في مشكلات تسمى مشكلات التواصل بين الزوجين، ويمكن تحديد مشكلات التواصل بين الزوجين في انه احيانا يفشل كل من الزوجين في التعبير عن مشاعره. نفس الزوجة عاوزة تعبر عن مشاعرها لزوجها، مش عارفة او مش عارفة تشرح اللي عاوزة توصله للزوج، حيث يعتبر كل منهما الطرف الاخر قادر على فهم اشارته الداخلية وغير لفظية اذا كان فعلا يحبه. يبقى الزوج عاوز يقول لزوجته حاجة مش عارف يوصل، وهي مش قادرة تفهم، هو معتقد ان هو بس مجرد ما يتكلم كلمتين او باشارة معينة انها فهمت. انت قاعد تضرب اخماس في اسداس وتقول كلام، هذا الكلام ما عندهاش خبرة فيه ولسه مش عايشة معك فترة طويلة من الزمن عشان تعرف ما تحب وما تكره، وان انت لما تعمل الحركة دي او الاشارة دي ماذا تقصد بها. الكلام ده لسه ما وصلتش اليه، ولا هو بنتي وصل اليه لقلة الخبرة، ولذلك بنقفز الى نتائج خاطئة. نحن نقول لما هي ما فهمتنيش ولا فهمت مقصدي والكلام ده اتكلمت فيه كتير، والمفترض تفهم، والمفترض هتفهم منين من غير ان يكون لها خبرة ومن غير ان يكون لها ثقافة. طيب، لكي يتوفر التواصل بقى الجيد بين الزوجين وبصفة عامة، فلا يجب ان التواصل ده يظلل الود والرحمة بين الزوجين، كما قال الله وجعل بينكم مودة ورحمة. أن يكون التواصل بين الزوجين مبنيا على التفاهم واحترام كل طرف للآخر. يعني إيه مبني على التفاهم؟ أقدر أتكلم بكلام واضح جدا وأقول إن من أعظم الأسباب الداعية إلى الطلاق عدم وجود التفاهم بين الزوجين. الاتنين يقولوا إحنا بنحب بعض جدا، وهي تقول لي لما يكون في الشغل انا بقعد اعد نجوم السماء في البلكونه وبقول امتى يجي، وتبعث له رسائل على الواتس وتقول له انت حبيبي وانت معشوقي وامتى تيجي البيت وانا تعبانه في حياتي من غيرك والبيت مضلم كويس جدا، وقول لي اول ما نلتقي في البيت ما نقدرش نتكلم مع بعض 10 كلمات وتقوم خناقه وحريقه في البيت. السبب في ذلك فقدان التفاهم بين الزوجين. ايه فقدان التفاهم؟ يعني الزوج له احتياجات والمراه لها احتياجات، لا هو فاهم هي عاوزه ايه ولا هي فاهمة احتياجات الزوج ايه، ولذلك لابد ان نقع في مثل هذه الخلافات. عشان كده بنقول عشان يبقى في تواصل جيد بيني وبين زوجتي فلا بد من معرفة ما يحتاجه الطرف الاخر، ولا بد من الوصول الى التفاهم واحترام كل طرف للطرف الاخر. لابد ان يسعى كلا الزوجين نحو الافضل من خلال تطوير كل منهما لنفسه، من خلال ايه تطوير كل منهما لنفسه، سواء بالتعلم، تعلم اللي احنا بنقول عليه القراءه او الثقافه او اكتساب المهارات المختلفه التي تضفي على الشخصيه ميزات جديده. يعني ايه الكلام ده؟ انا عاوز اعيش حياه للافضل بيني وبين زوجتي. كلام جميل جدا ورائع، وهي تقول انا فعلا نفسي اعيش حياه على منهج النبوه، ده كلام فوق الممتاز. يبقى انا اعمل ايه؟ لابد من تطوير نفسي. انا ما عندي الثقافه في كيفيه التعامل مع الزوج، ولا عارف حقوق الزوج، وكذلك هو لا عنده ثقافة أسرية ولا يعرف حق الزوجة ولا يعرف ما عليه من واجبات، ولا يعرف ان كل مرحلة من مراحل الحياة الزوجية زي مثلا متجوز بقاله سنتين مش زي بقاله 5 سنين 10 سنوات 20 سنة 18 سنة زي ما كان الاخ بيقول. يبقى عايزين نقول كل مرحلة من مراحل الحياة الزوجية في اشياء اساسية، بس في تعامل يا اخي، ده في تعامل في فترة المحيض وفي تعامل في فترة الطهر. المرأة بيكون في لما يأتيها الحيض تعكر المزاج وعصبية وانفعالية وغضوبة وتعبانة ومتضايقة ومش طايقة، وقد يصل لها في بعض الأوقات حالة اكتئاب. طب انت لو مش عارف هذا التغير الذي يحدث للمرأة هتعمل لنا مشكلات كبيرة جدا، وانت نكدية ودايما ما بيعديش شهر ما تنكد علينا وعاملة خلافات دايما وتفضلي مدة أسبوع مكشرة في وشي. يا عبد الله افهم، كل مرحلة من مراحل الحياة الزوجية لها تعامل. هل الشابة كمثل الجارية الصبية المرأة التي في حال الكبر؟ يستحيل أبدا. كل مرحلة من هذه المراحل لها تعامل خاص، وده اللي علمه لنا سيدنا النبي كيف كان يتعامل مع خديجة رضي الله عنها كبيرة السن، وكيف يتعامل مع عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة. فلذا نقول لابد أن يسعى كلا الزوجين نحو الأفضل من خلال تطوير كل منهما لنفسه سواء بالتعلم أو اكتساب المهارات. لابد من الثقافة الأسرية، نقرأ ونتعلم أو نحضر دورات أو نسمع لأهل التخصص أو نشاهد حلقات، كل ده بيضفي على حياتنا نوع من الثقافة الأسرية ويضفي على شخصية الإنسان ميزات جديدة. يقول لك أنت كشرية، يبقى إزاي أتعلم مهارات التواصل مع الآخرين ومنها الابتسامة. تخيل كده لو أنت داخل مكتب هتقضي في مصلحة حكومية، دخلت لقيت مكتب قاعد فيه 5 6، فلما دخلت المصلحة الحكومية ألقيت السلام فلقيت واحد من الخمسة قال لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وابتسم في وجهك، أنت هتسيب الناس كلها وهتروح له أوتوماتيك كده. سبحان الله، ليه؟ عنده مهارة في مهارات التواصل مع الناس، أنك لما ألقيت عليه السلام رد عليه بتحية أفضل منها، كما قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. انت قلت مش الاوجب، لا الافضل، فردت التحيه باعلى منها، ثم هو ابتسم في وجهي، يبقى رد التحيه بافضل منها وابتسم في وجهك، وبعدين مد ايده وصفحك يا الله بدا يكسب قلبك وتقول له انا مشكلتي 1 2 3 4 اعمل ايه. يبقى بنقول لابد من توفر نوع من الصداقه بين الزوجين، وبالتالي فإن كل منهما سوف يلجأ للآخر وقت الشدة ليحدثه بما لديه، وهذا من شأنه أن يجعل كل منهما يجد عند الطرف الآخر الراحة والسكينة. يبقى لما يأتي مشكلة يقول أنا أتكلم مع مين؟ سيدنا النبي لما اتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن وقال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ الآيات، ذهب لخديجة رضي الله عنها وأرضاها وقال زملوني، ثم قص عليها ما حدث بينه وبين جبريل عليه السلام. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعلن على نوائب الحق. بدأ يدور من يتكلم مع مين؟ زوجته. بينهما حب وتآلف وتفاهم وترابط، وكل طرف عارف احتياجات الطرف الآخر. لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودار بينه وبين الصحابة موقفا ما، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس، قالت من ذي الحجة، فقالت: فدخل علي وهو غضبان، فقالت: يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار. قال: يا عائشة، أما شعرتي؟ يعني يا صاحبة الحس المرهف، يلي بتقرأيني قبل ما تكلم. وبدأ عشان في حب بينهما وترابط وصداقة وألفة، بدأ يقص عليها ما حدث بينه وبين الصحابة، وكما دار بين النبي وبين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى أنا عاوز أقول عشان نصل إلى قمة التفاعل أو التواصل بيني وبين زوجتي، أو كل واحد يعرف مفاتيح الآخر، فلا بد أن يكون بين نحن الاثنين، بين الزوج والزوجة، شيء من الصداقة، عشان لما يحصل فيه نوع من الأذى النفسي أو الضغط من مشكلة ما، أبحث عن زوجتي لأقص عليها ما عندي. وهي كذلك بتعتبرك أنت كزوج في أول جوازك كده، إلا أن تتغير عندك الأمور، إنك أبوها وأمها وأخوها وأختها وكل حاجة في حياتها، وتركت بيت الأهل وانتقلت إليك، وهنا تحتاج منك إلى الإكرام. ولذا إن فعلنا مثل هذا وأخذنا مثل هذه الأدوات، حصل عندنا نوع من التفاهم ومعرفة ما يحتاجه الطرف الآخر، وحصل عندنا نوع من الاحترام والتقدير لكل طرف، وكل واحد فينا يعرف في احتياجات الطرف النفسية اللي محتاجها واللي محتاجه من مشاعر وأحاسيس ووجدان، بفضل الله تعالى سنصل إلى قمة التواصل بيننا وبين أهلي. نستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نستكمل بقية هذه المهارات. الأخت بتقول لي: أنا متزوجة من 5 سنوات، زوجي يتكلم على الفيس مع بنات، فأنا سألت سؤال، وتقول مقصر كمان في الصلاة، فأنا سألت سؤال: يا بنتي الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، هل انتو سألتوا عنه؟ فقالت لي: ابن عمي. ما هو لو ابن عمك وعايش في نفس البيئة، انتو شايفينه رايح المسجد او خارج من المسجد. طب ابن عمك في مكان اخر، محافظة اخرى او مركز اخر او في قرية اخرى، يبقى ابن عمك في هذه الحالة صار كالأجانب، الناس البعاد عن الأسرة، أعمل إيه؟ يسأل عنه. وأنا بقول دايما إن من أعظم الأسباب الداعية إلى الطلاق إن إحنا بنسألش عن الشخص المتقدم لينا، بنعتمد على صلاح أسرته، نقول له: أبو رجل صالح يبقى هو رجل صالح. طب سيدنا نوح عليه السلام كان نبيا وكان ابنه كافر، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وده نبي كريم. سيدنا إبراهيم أبو كان يعبد الأصنام من دون الله تعالى. يبقى بنقول: لا نحكم على صلاح الفرع بصلاح الأصل. يعني أبوه أمه هم الأصل وهو فرع، فيجي ويتقدم إليك: انت ابن مين يا ابني؟ يقول لك: انا ابن الحاج فلان. يا مرحبا، اهلا وسهلا. يا بنتي، ده الشاب ده ابن الحاج فلان العبد الصالح، وقد يكون الولد غير صالح، فلما نعتمد على ذلك؟ ودي نصيحة للبنات، اما يجي حد يتقدم لك: يا بنتي لابد ان وليك ابوك او اخوك الاكبر او عمك او خالك او جدك، اي حد من محارمك اللي هو وليك، لابد ان يسأل عنه، ولو قال عنه الناس ما قالوا، اللي هو الوسيط، يجي يقول لك: ده عبد صالح وإنسان تقي وإنسان محترم، طيب جزاك الله خيرا، ادينا بس عنوانه فين. تسأل في الشارع ونسأل في السوبر ماركت والمحل والمسجد والمكان اللي حواليه والجيران، وكل ما نوسع دائرة السؤال بفضل الله تعالى نوفق أيام توفيق إلى رأي صائب. ثم كذلك عندنا أمرين، 3 أمور عشان نطمئن اللي جاي يتقدم لبنتنا أو تطمئن للبنت وأهلها. نحن أول حاجة نجمع معلومات عنهم ونستشير، والأمر الثاني الاستخارة، والأمر الثالث اللقاء المباشر معاه عشان نفهم دماغه وتفكر إزاي، ونظرته للمرأة إيه، ونظرة هذه المرأة للرجل المتقدم إيه. فعلى كل حال، هو الآن صار زوجا، أنا بقول لك يا بنت لابد من معرفة الأسباب التي أدت إلى خروجه للكلام مع البنات. قد يكون أنا لا أعصي من المسؤولية أمام الله عز وجل، ويأثم على ذلك وسيحاسب على هذا أمام الله يوم القيامة. وهذه فتنة لكل مفتون، ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما السبب الذي أدى إن الزوج بدأ تكلم مع نساء برا؟ لما بجيب الطرفين كزوجي وزوجة واسمع منه يقول لي أنا مقر بأنني على خطأ، ولكن أنا في وظيفة وأرى في الشوارع ما حرم الله تعالى، أرجع البيت ألتقى زوجتي مشغولة بالعيال، بعد سن بالذات بعد سن 40 تبدأ تنشغل بالعيال وتجري وتروح وتعمل، وأنا ماليش لازمة في حياتها وهي نسياني. ليه ما تكونش عروس؟ أو لا يا بنتي هذا حقه، هو يأثم على ما فعل ويحاسب على هذا أمام الله يوم القيامة. والنساء فتنة بلا شك، ولكن أقول أنت لك قسط من هذا، تتزيني وتتوددي وتتلطفي في الكلام وشوف الأكلات اللي بيحبها، وحاول تشوف وقت تخلو به بينك وبين الزوج في نوع من التواصل والتواد، والهدية بين الحين والآخر، وبلاش عصبية وانفعال وثورة، وبلاش تحط إيدك في وسطك وتبرق عينيك وترفع حواجبك وتتكلم مع زوجك، إنما ينبغي التودد والتلطف والتزين وحسن الاستقبال، فهذا مما يأثر قلب الزوج. ثم الأمر الأخير إن حضرتك تشاركي الزوج في همومه، لما يكون فرحان افرحي، حزين احزني، وبلاش نكد ربنا يرضى عنك، ولو ظل على هذا حاول تذكريه بالله تعالى بطريقة غير مباشرة. آخر حاجة نقولها، هل أنا واجب علي خدمة حماتي؟ لا، لا يجب عليك أبدا أن أنت تخدمي حماتك، إنما الواجب عليك من على الراجح من أقوال أهل العلم خدمة الزوج بالمعروف، خدمة الزوج بالمعروف. ولكن خلي بالك البنات تقول أنا مش واجب على خدمة حماتي، أنا معاك في ده، ولكن خلي بالك هذا سيؤثر على العلاقة التي بينك وبين الزوج. حاولي إن استطعتي وعلى قدر المستطاع، أن أنت لما تنزل عندها من مهارات التواصل، اكنس الشقة، مش عارف تغيري ملاية، تعملي كوبايتين شاي، تطبخي حاجة، تعملي حاجة، وهذا اجعليه من باب حسن العشرة ما بينك وبين الزوج. أسأل الله تعالى يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.